الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته بعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا على منابر النور ونحن نتدبر وإياكم سورة النور. أسأله جل وعلا لي ولكم نورًا في قلوبنا، ونورًا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأن ينوِّر لحودنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. قولوا آمين. أيها الأخيار، ما أجمل أن يجتمع عباد الرحمن في بيتٍ من بيوته يتلون كتاب ربهم ويتدارسونه بينهم. الجائزة أن الرحمة تغشى، وأن الملائكة تحف، وأن الكريم العظيم الجليل الحي القيوم جل وعلا يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. ثم هناك وعد أسأل الله أن يحققه ربي لنا، أن ننادى من السماء نداء، لربما هذا النداء لا نشقى بعده، أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بُدِّلَ سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، سورة النور هذه السورة التي افتتحت بقول الحق سورة أنزلناها. السورة المراد بها المنزلة العظيمة. ولماذا تخص هذه السورة بإعادة التأكيد على أنها سورة؟ هي منزلتها عالية، فلماذا يعاد من جديد يذكر القارئ والمتدبر لها أنها سورة؟ لأنها سور يبنى في حياة المؤمن. إذا بني هذا السور نعم ذاك الذي يعيش داخل هذه الأسوار. سورة مؤنث مفردها سور، ولذلك الإنسان الذي يقتفي أثر هدي هذه السورة يعيش داخل أسوار العفاف، وداخل أسوار الحياء، وداخل أسوار الإيمان، عرض مصون، سمعة طاهرة، نفس مطمئنة، عين خاشعة، قلب مطمئن بماذا؟ بأنه لم يتشتت في مسارب الحياة. الحق جل وعلا أنزل لنا هذه السورة حتى ينظم حياتنا الاجتماعية كاملا في بيوتنا، في حياتنا. ولذلك إذا رأيت إنسان مشتت، مبعثر، متصحر، ضائق، دائما في هم، تجد أنه لربما في حياته الاجتماعية، في بيته، في حياته، تجد أن هناك حفر حفرها الشيطان، وخنادق أراد الشيطان أن يقذفه فيها. وبنو إسرائيل أحبابي كانت فتنتهم في النساء، في الانفلات الاجتماعي، ولذلك لعنوا، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عبثت بهم النساء، ودمرته ودمرهم كيد النساء، حتى أسقطت عبادهم وأسقطت عظماءهم، ومشوا خلف المرأة مفتتنين مائلين لأنها مالت، ولذلك هلكوا. سورة النور نور، وهو جل وعلا نور، كأنها تقول حياة العبد ظلام حتى يأتي النور جل وعلا فينزل هدياً إن طبقه العباد أنار الله حياتهم. فكأن الذي لا يمشي مع هدي هذه الآيات إنه في ظلام، إي وربي في ظلام. ولذلك تنظر الآية ابتدأت بأحكام وأعقبت الأحكام بآيات تدعو للتوحيد وتعظيم العظيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه
والله خلق كل دابة مما تعظيم للعظيم جل وعلا. وهنا أتت الآيات بعد الأحكام، أما الأحكام فسبقتها، لذا يقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. قدمت الأحكام لما؟ قال أهل العلم في سورة النور: قدمت الأحكام المنظمة للحياة لأنها سورة مدنية، وقد رحل أهل مكة إلى المدينة وأنشئت الدولة الإسلامية، والقرآن المدني أتى ليربي المجتمع الإسلامي فيما يرتب بيت المسلم ويرتب قلب المسلم ويربيه على الآداب. وإلا فإن العقيدة في مكة رضعوها، شربوها، تضلعوا منها، ولذلك تربط الأحكام بالآيات. ولذا قال الحق جل وعلا في أول آية: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآية نعم هي سورة، منزلة عالية، سورة، وسور القرآن كلها منزلتها عالية، لكن هذه السورة البعض لربما أحبابي ينضبط في علاقاته أو ينضبط في تعبده، التعبد الظاهر، يعني قد تكون صلاته جيدة، قد يكون قيامه لليل، قد يصوم، ولا لا أحبابي، قد يصوم، قد يحج، قد يعتمر، لكن لديه بعض من الجرائر والجرائم الاجتماعية يتهاون بها، لربما يتهاون بماذا؟ يتهاون في الخوض في أعراض الناس. فلان والله رأيناه يخرج من بيت كذا، أنا برا إلى الله بس ما أظن السليمة وما سلمت، أعوذ بالله منك ومما قلت. فلان فلان رأيته في صورة أعتقد أنه صاحب السورة، ماني متأكد، لكن إن كان هو صاحب السورة فهو كذا، جريمة كبرى. فلان فلانة امرأة دخلت على هذه الشقة، وأخبر أنا أعلم أن الشقة هذه للعزاب، مع أن لربما الباب اللي بجواره يمكن أعزب، والباب الأيمن لربما هي تدخل على خالها وعلى أخيها. ولذلك لربما البعض يتهاون في إطلاق لسانه والبعض يتهاون في إطلاق عينه، فلا يغض الطرف، مع أن الله جمع بين إطلاق العين وإطلاق الفرج كما سنأخذ، يغض من أبصارهم، ثم قال يحفظ فروجهم. وهناك علاقة وطيدة بين إطلاق وكاء العين وبين إطلاق وكاء الفرج، فإن زنت العين صدق الفرج أو كذب. لذا تأتي السورة هذه تربي المؤمنين، فتقول لهم يا مؤمن إما أن تأخذ هذا الدين أحكاما كاملة، عقائد، أحكام تكليفية، آداب، منها الواجب ومنها المستحب ومنها المندوب ومنه المباح، ومنه بعض الآداب واجب التطبيق، وبعض المتروكات مكروه، وبعضه كراهة التنزيه، وبعضها كراهة التحريم، وبعضها محرم يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. تربي المؤمن في حياته. ولذلك أحبابي سورة النور حتى تكون نور لك على الصراط وتنير لك في الحياة، لابد أن تعلم أن الدين كل كامل، ليس ديننا انتقاء. ولذلك تلاحظ بعض الناس في العبادات الغير متعدية ناجح بامتياز، وفي العبادات المتعدي نفعها راسب بامتياز. بعضهم لربما يعف عن أكل تفاحة حرام، تفاحة بريال حرام أعوذ بالله، لكنه يعلق ثلاثة مسلمين فيسلخهم ويأكلهم ويتحدث في أعراضهم ولا يرى ذلك إثما ولا يتأثم بذلك، هذا نقص فقه. إن سورة النور أيضا أنارت قلوب بعض الذين أمسكوا في زمن الفتنة، أمسكوا في زمن الإفك، ولذلك ابتلى الله عباده في أفضل مجتمع دب على أديم الأرض، مجتمع الصحابة في عهد النبوة والوحي ينزل، وخير الورى بينهم ومن أصحاب رسول الله الذين تنزل الوحي وهم يسمعون ويشاهدون، منهم من ضمن الجنة ويمشي على وجه الأرض في سكك المدينة وقد ضمنت له جنات النعيم والله. ومع ذلك أصيبوا بماذا؟ أصيبوا بحادثة الإذك المقذوف القاذف. القاذف منهم منافق، منهم يهود، منهم مسلم ضعيف الإيمان. والذي قذف أطهر عرض وأنقى عرض صديقة بنت الصديق، ميز الله في المجتمع المدني، فضح من لاك وفضح من أحب أن تشيع الفاحشة، وتولى كبرها رأس المنافقين، وتبعه بعض المؤمنين ضعيف الإيمان، وجلد في حادثة الإفك من الأصحاب ثلاثة، امرأة ورجلين. كل هذا ليربي الله المجتمع المدني الذين شهدوا الوحي، يربيهم تربية. وليست آية البراءة ما نزلت بعد خوض من خاض في صفوان بن معطل رضي الله عنه، وأمي وأمك عائشة رضي الله عنها لم تنزل إلا بعد أن مضى شهر كافي الشهر هذا في تربية المجتمع. إذن سورة النور إذن هي سور يحفظ حياة المجتمع، يحفظ أعراض المؤمنين، يحفظ الأعراض. ولذا قال العلماء إن الله جل وعلا في سورة النور وقد وأوجب على كل من تنزل عليه الوحي أن يحافظ على خمس ضرورات. وتلاحظون أحبابي الخمس الضرورات، هذه الخمس، طبعا هذه المقدمة مهمة لأني لن أعيدها في الدروس القادمة، لكن سورة النور لابد أن يتحدث عن بعض أنوارها، ولذلك درسنا نور من سورة النور، أنوار متعددة. الله جل وعلا أمر بحفظ ضرورات خمس: النفس حفظها واجب، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، يكفي أن يكون شهيدا دون أن يكون هناك سور لمن اعتدى على النفس، أوجب الله أن يقتل إذا رغب ولي الدم، وهو القصاص. القصاص للحفظ النفس. العقل أوجب الله على حفظ العقل وأن لا يغطى، وأنزل حدا. وإذا قلنا حد معنى ذلك أنه حق لله، ولذلك العقوبات في ديننا ثلاث عقوبات: عقوبة تعزيرية وتسمى تأديب، مثل قتل مروج المخدرات، لا يوجد في كتاب الله أن مروج المخدرات أو بائع المسكرات يقتل، لكن لولي أمر المسلمين أن يؤدبه تعزيرا بالقتل فما دون، هذا لا حد له، لا قدر له. التأديب بالتعزير من صوت، من لوم، من سجن يوم إلى أن يزال رأسه من بين أكتافه، هذا تعزير. العقوبة الثانية عقوبة القصاص، وهي المماثلة: كسر سنه نكسر سنه، فقأ عينه نفقأ عينه، قتله نقتله. وهذه تسمى عقوبة المماثلة، عقوبة القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وهذه العقوبة هذه ليست حد، القصاص ليس حق لله، هي حق لله لكن يغلب فيه حق المخلوق. ولذلك قد القتل يقول أنا ماني بقاتله لكن أبي مليون، يعطى مليون مع أن الدية 100 ناقة، لأنه يرضى إما أن يعفو إلى عوض وهذا أفضل، أو يعفو بعوض. العقوبة الثالثة من العقوبات الشرعية، وهي التي أتكلم عنها هنا، وهي التي تحدثت عنها سورة النور، وهي العقوبة الحدية، وهي عقوبة المسكر، عقوبة قطع الطريق، عقوبة قض الزنا، عقوبة السرقة، عقوبة القذف. هذه العقوبات عقوبات حدية، الذي أنزلها وفرضها وألزم بها هو الله رب العالمين. فإذا وقع الإنسان شرب خمرا، سرق، زنى، قذف، قطع الطريق، فإن هذه حقوق الله ليس لأحد أن يتنازل عنها. القصاص يتنازل عنه، التعزير ولي أمر المسلمين قد يحكم عليه بالقتل أو يحكم القاضي فيصدقه ولي أمر المسلمين وقد يعفو قبل التنفيذ، جائز. أما العقوبة الحدية كالزنا الذي سنتحدث عنه بعد قليل أو في أعطاف هذه السورة، هذه لا يجوز لمخلوق أن يشفع، بل ورد في الحديث أن الشافع في صاحب المسكر، في السارق، في الزاني، كل هؤلاء الشافع يدخل تحت لعنة الله. ولذلك عندما شفع أسامة في من سرقت وهي المخزومية قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حاشاها رضي الله عنها، وهي سيدة نساء العالمين. لذا نحن نأتي الآن في عقوبة حدية، وهنا لفتة لابد أن نقولها. بعض أهل العلم قال في عقوبة حدية واحدة يجوز التنازل عنها، وهي عقوبة القذف. القذف، أما قطع الطريق وهو المحارب، وأما سارب الخمر، وأما الزاني، وأما السارق، فهؤلاء لا يجوز التنازل عنهم إذا بلغت قضاياهم للسلطان. لذلك بعضنا يا أخوان يقال له أن فلانا قد سرق وثبتت عليه، فيذهب يشفع ويروح يتوجه: ويل لك يا مسكين، هذا ما هي بصدم سيارة، هذه ليست شجة رأس، هذا حد فيه حق الله مقدم، ولا يجوز أن يسقط ولا أن يسقط ولا أن يقبل التشفع فيه، وتبا لأمة يشفع في حقوق الله. ولذلك في بداية سورة النور عندما ذكر الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال الله: ولا تأخذكم بهما رأفة. ليه الزاني ما نرحمه؟ ليه ما نقول أول مرة ما يتعودها؟ لماذا؟ لأن لو أجرينا الشفاعة أو الرأفة في حكم واحد ما طبقت الأحكام، المجتمع يغرق. من يوم نقول ولد فلان ولد فلان آخر مرة مسكين أي سبب كان، فإن أحكام الله تتضعضع على الأرض، ولا يحكم الناس بدين ربهم. ولذلك القوانين الوضعية عندما اخترعت نظاما لحماية المجتمعات وحماية الأسرة ماذا فعلت؟ نشرت الرذيلة باسم التراضي. القانون الفلاني: الزاني يسجن 2 أو 6 بشرط أن تكون المزني بها أكرمكم الله أنها غير راضية. معنى ذلك عند التراضي غض الطرف. ولذلك القوانين الوضعية في حفظ سياج المجتمع والأمة إنها تنشئ مجتمعا بهيميا ينزو بعضه على بعض، والأعراض تضيع والأنساب تختلط بدعوى آخر مرة وارحموهم. والرحمة هنا، أتستطيع أن ترحم إنسان أكثر من خالقه؟ يستطيع أحد يا أخوان يرحم مخلوق أكثر من رحمة خالقه؟ يقول: نقطع اليد، نقطع اليد. يا أخي مشوه، تبقى يده مقطوعة. طيب الذي خلق اليد هذه والذي أهان يده بالسرقة والخيانة، لو قطعنا يد لنفينا السرقة، كما قال العرب قديما: القتل أنفى للقتل. يقولون العرب قديما أنه إذا قتل القاتل ان توقفت الجريمة القتل، لكن إذا تركناه ابتدأت تتحدث، نتحدث عن الثورات والثارات وغير ذلك. إذن أيها الأحباب، هذه السورة أتت لتربي المجتمع المؤمن، تربيه في الظاهر فقط؟ لا، من أنوار سورة النور أن الله يربي العبد في قلبه. ولذلك العبد لربما يشك في قلبه، يقذف مسلما، يدخل في قلبه غلبة الظن في أمر، سوء الظن، يأتي الشيطان ليعبث بقلبك فيفسد المودة والعلائق بين المؤمنين. الله يأمرك أن تطهر قلبك، وأن تطهر لسانك، وأن تطهر فرجك، وأن تطهر طرفك، طرف العين، فيكون المؤمن خالصا باطنه أطهر من ظاهره. ولذلك تلاحظ هذا الدين العظيم الذي طهر لسانك، لا تخوض في أعراض الناس، تثبت في الشهادة. طهر عينك، لأن العين إذا انطلقت انطلق الوكاء الفرج. وابتدأ الإسلام أيضا قال للمرأة: أنا لا أمر الرجل أن يعف عينه، أن يغض عينه وهو لا يغض وأنت لا تتحجبين، فأوجب الحجاب. لا يمكن أطلب من الرجل والإنسان يغض عينه والعورات في البيت مكشوفة، فأنزل آيات الاستئذان. قال أهل العلم: حتى الصوت، حتى حتى صوت الخلخال في قدم المرأة. ويا أخوان صوت، يعني المرأة إذا حطت خلخال يطلع صوت خفيف، خفيف جدا، حتى حركة قدمها، حتى تبدي بعض زينتها حتى بصوت الخلخال حرمه. لأن النظر أو الأذن أي جارحة أي نافذة إلى القلب، أتى الإسلام فبنى سورا في سورة النور دونها حتى يبقى قلب الرجل طاهرا. وهنا وقفة. النور من نور السماوات والأرض جل وعلا، أراد للقلب أن يكون فيه محبته. أحبابي خذها مني، خذها مني، تريد أن تحب الله؟ إياك أن تحب معه غيره. تريد أن تحب الله؟ وحب الله رأس العبادة والركن الأعلى في العبادة. العبادة ثلاثة أركان: حب وخوف ورجاء. إذا أردت أن يبقى حب الله في قلبك فأدخل نورا من نوره جل وعلا في قلبك. وبماذا هذا النور؟ ما هو؟ الوقوف عند حدوده، الوقوف عند حدوده. فهل يبقى في رجل، في قلب الإنسان، الرجل أو المرأة، نور وعينه خائنة؟ نور. ولذلك إذا قلنا لبعض الناس الاختلاط بين الجنسين يورث الفاحشة ويميل القلب ويذهب رجولة الرجل ويورث الخيانات واختلاط الأنساب، بل رجل لا يبقى رجل كامل الرجولة إذا خالط الأنثى بدون دين. هذا كيف وديننا جعل سورا في سورة النور وغيره؟ ما يبقى رجل، يتميع ويضيع. ترى الرجال اللي خالط الحريم حقيقة هو لا ليس إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة، ما تدري وش هو. لماذا؟ لأنه يبدأ يتثنى ويتكسر ويحاول أن يتميع وأن يتميلح بين قوسين، يتميلح، ها، يزين صورته الظاهرية مع خراب بلقع في قلبه. لذا نور القرآن، نور الحياة، النور في حياتك، الطهر في حياتك، يكون بأن تجعل سورا دون نفسك ودون حظوظ نفسك. من أكثرنا تدبرا للقرآن؟ أطهرنا قلبا. ولذلك قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن أحد أسباب النور، هو القرآن نور. وإذا أردت أن هذا النور يضيء في صدرك ويكون القلب ربيعه القرآن ويكون أنا أعجبتني دراسة لطبيب نفسي يقول، ولأحد المتخصصين يقول: ما زارني منذ أن علمت الطب النفسي، ما زارني للاعتلال النفسي، لا توتر ولا قلق ولا اكتئاب ولا ذهان ولا فصام ولا تخريف. أهل القرآن ما يخرفون، وأهل القرآن لا يمكن أن تستوحش قلوبهم ولا صدورهم. دائما ما أذكر أحد دخل علي، أطباء دخلوا، دعاة دخلوا، خطباء دخلوا، مهندسين دخلوا، سباكين دخلوا، مدرسين دخلوا، كل الفئات تدخل إلا صاحب القرآن، لأن النور في حياته يا شيخ، والنور في صدره. ولذلك أحبابي في سورة النور التي بنت أسوار الحياء والإيمان والعفة، هذه السورة حتى تضيء هذه السورة بأنوارها. والله جل وعلا في ثناياها قال عن نفسه جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية. أيضا أيها الأحباب، هذه السورة تدعونا، في سورة النور تدعونا إلى التفاؤل. كيف يكون التفاؤل؟ تدعونا للتفاؤل لأن الحق لا بد أن يأتي. ولذلك الله إذا أراد لعبد منزلة عنده لربما ما يصلها بصلاته ولا بحجه ولا بصيامه ولا بصدقاته، لربما يبتلى. وقد يبتلى بعضنا بالمال، وقد يبتلى بعضنا بالنساء، وقد يبتلى بعضنا بالولد. فالولد لابد يربى التربية العامة، والمرأة إياك أن يميل قلبك. وهنا وقفة. سورة النور تضبط إيقاع القلب في الميل للنساء. ميل الرجل للمرأة جبلي فطري، هو أحد أسباب عمارة الأرض والخلافة في الأرض. تصوروا لو أن الله لم يركب الشهوة في الرجل ولم يركبها في المرأة، لربما ما عمرت الأرض. البعض قد يستنكف من لقائه بأهله، ولكن الله حبب إلى الرجل المرأة، حب زين للناس حب الشهوات من النساء أولا النساء. ولذلك لو أن إنسان أعطي كل الزينة مال إلى غيره جاه، والناس يقولون فيهم ثلاث شهوات: شهوة للمال، وشهوة للنساء، وشهوة للمنصب والعلو في الأرض. اللي يضبط شهوة النساء ما هو؟ الزواج. مع الزواج فقط لا، قد يتزوج الإنسان أربع ولا زال غير عفيف، خائن قلبه عينه، حتى يأتي سورة النور تضبطه. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات. ولذلك حتى يضبط إيقاع الحياة في ميل الرجل إلى المرأة في الشهوة لابد أن تقرأ سورة النور. وهنا لفتة جميلة، روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بل وروي هذا عن عائشة رضي الله عنها. أتدري ماذا تقول أمي وأمك؟ وماذا يقول فاروق الأمة لنا؟ يقول: حبذا أن تعلم النساء سورة النور. بل قال بعض أهل السلف، بعض السلف: ينبغي لكل حصيف عاقل يرعى أسرة أن يقرأ على أهل بيته سورة النور. وإن البيت الذي لا يتدبر أهله سورة النور يعيشون في ظلام، يعيشون في ظلام. والأحباب الآن، لابد أن نركز على قضية سورة، عندما يبدأ أول آية: الزانية والزاني فاجلدوا، سبحان، بداية بالحكم. حتى أن سور القرآن تبدأ بتوطئات، إلا هذه النور السورة بدأت بالبداية أنها سورة منزلتها عالية، ثم قال: أنزلناها. كل القرآن منزل تأكيد حتى تلتفت إلى معانيها. وفرضناها، الحكم فيها ملزم، ما هو على كيفي ولا كيفك، ليس اختياري، فرضناها. والفرض هو اللازم، واجب التنفيذ، لأن الآمر هو الشارع، لأن الآمر هو الخالق، لأن الآمر هو الإله المعبود. أنزلناها، ثم قال: وفرضناها وأنزلناها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أي مع الأحكام، الأحكام رمز لها بفرضناها. وقوله جل وعلا: وأنزلنا فيها آيات، تحدث فيها على آيات دلائل الألوهية ودلائل الربوبية ودلائل الأسماء والصفات، أي التوحيد، إفراده جل وعلا عجيبة. قال: لما، ما الحكمة من هذا يا رب؟ قال: لعلكم تذكرون. ثم ابتدأ بالزانية. وهنا لما، لماذا تتكلم سورة النور عن الزانية في البداية وعن حكم شرعي حدي، حكم الحق فيه لله؟ كأن الله يقول: إن المرأة، ولاحظ ابتدأ بالزانية، وفي السرقة قال: السارق والسارقة، وهنا قال: الزانية والزاني. لماذا قدم السارق في آية السرقة وهو رجل على السارقة، أما في سورة النور فقدمت الزانية على الزاني؟ الأمر ظاهر، السرقة غالبا قد تكون من الأقوى عليها الرجل، والأكثر احتياج أو أكثر شراسة في الطبع الرجل، والذي يزعم أنه محتاج مع أن الحاجة لا تبيح له السرقة الرجل. أما المرأة فقد تسرق، ولذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، في عهده صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة، فنعود. لكن الزنا، قالوا: لا يمكن أن تقع جريمة الزنا غالبا بالتراضي، بالتراضي، لأن قد تغتصب المرأة، فيكون الزنا على الرجل وليس على المرأة المغتصبة حد. فإن الزنا إما أن يكون اغتصابا إكراها، فلا يقع الحد على المرأة إنما على الرجل. الثاني قد يكون بالتراضي، ويسمى وتسمى المرأة التي تتراضى وتأخذ على ذلك أجرا بغي، والبغي زانية ويقع عليها الحد. والثالث التراضي وليست بغي، مثل بعض الذين يدخلون على النساء ويتساهلون في الاختلاط، ويدخل الحم على بيت أخيه، أو الخال يدخل، أو الأخ يدخل. إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الموت، الحم الموت لأن الثقة فيه أكثر والخلوة. ودائما الرجل إذا اجتمع مع المرأة مهما كانت المرأة إذا خلى الرجل بها فإن الثالث هو الشيطان. ولذلك إذا قال الرجل أنا أثق في أبنائي في امرتي في بنتي في أختي وجعلها يخلو الرجل بها فثقته على الحقيقة ليست فيها، إنما الثقة في الشيطان الرجيم. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذلك أحبابي سورة النور لأنها تتحدث عن العرض، تتحدث عن العرض، عن الضرورة التي أتت الشرائع السماوية كلها للحفاظ عليها. ابتدأت بالحكم الأول وهو حق الله، قال الزانية والزاني. وكأن الزنا أحبابي، هل الزنا يقع بمجرد التقارب الفجائي ولا هناك حبائل؟ ولذلك أحبابي يقول الله جل وعلا وهو يتحدث وهو ينذر عباده حتى لا يقعوا في أعراض الناس، ويتكلم عن الشيطان، سمى قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هناك خطوات. والشيطان سمي شيطان لما؟ قالوا الشيطان سمي شيطان نسبة إلى الأشطان، والأشطان هي الحبال. ولذلك يقال أن السفينة حتى ترسو على الميناء أو على ساحل البحر لا بد أن يربط أشطانها حبالها. فالشيطان إذا أرادك أن تقع في حبائل النساء ماذا يفعل؟ ما يجعلك مباشرة من أول لقاء يقع الزنا، مستحيل هذا، لكنها خطوات: اتصال، استلطاف، تبسم، وردة، هدية، رسالة واتساب، إضافة في الواتساب، إضافة في تويتر، رسالة كذا، ثناء، أحبك، خطوات. النهاية يأتي التوقيع الشيطاني في آخر المرحلة بكسر العرض وسلب العرض. لذلك هذه السورة تبين أن سياج الحياء والأعراض ينبغي أن نذكر كل خائن وكل مستسهل وكل متبع لخطوات الشيطان وكل شيطان من بني الإنسان أن حد الله في ظهر المحصن، أن حده الحد، أنه يجلد إن كان بكرا ويغرب، وإن كان محصنا وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن عقوبة المحصن ما هي؟ لا يوجد. على صعوبة إثبات حد الزنا بالشهادة إلا أن حد الزنا قد يثبت بماذا؟ بالإقرار. هو إما أن يثبت بالإقرار فيقول كما قال ماعز رضي الله عنه والمرأة الصحابية الأخرى رضي الله عنها عندما قالت أنها زنت وأتت بصغير معها، أو ماعز إلا عندما قال أصبت حدا فطهرني. ماعز والغامدية رضي الله عنهما ماذا؟ ما شهد عليهم أحد بذلك. ويقال أن حد الزنا ما ثبت في ملة الإسلام منذ عهد النبوة إلى الآن بالشهادة إلا نادرا، لأنه لا بد أن يشهد أربع كما سنأخذ في أعطاف الكلام، أربعة ويصفون الواقعة وصفا، لكن قد تكون بالإقرار. نقول أما إن كان محصنا فلا بد أن يذوق الموت منه كل عرق. أحبابي إذا قتل الإنسان غيره قتل، يرمى بالسلاح أو يضرب بالسيف فيموت، مع أنه مجرم لربما، وهو مجرم بلا شك، أي المجرم لقد يكون له سوابق، وفي النهاية سيغلب أعظم حق عنده أو أعظم عقوبة إذا كانت القتل، يقتل ويسقط ما سواه، وقد يكون سارق وقد يكون. إلا الزاني المحصن فلا بد أن يذوق عذاب والألم في كل عرق فيرجم رجما، يحفر له في الأرض فإذا ثبت، أو يترك بدون ذا فيتبع بالحجر حتى يذوق الموت. لما؟ لأن جريمته معاشر الأحباب تضعضع بناء المجتمع كله، ولأن جريمته اجتمع فيها الخبث ومكر الشيطان كله، ولا يوجد مجتمع على وجه الأرض تنتشر فيه الفاحشة إلا وانتشر فيه الطواعين، إلا وانتشر فيه التفرق، إلا وكان أبناء الحرام في كل طريق. ولذلك بعض الدول الكافرة، يقول بعض من كتب عنها، عندما جند في بعض الدول الكافرة جيوش فانهزمت، ماذا قالوا؟ لماذا انهزمت؟ قالوا لأن كثيرا منهم لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، فلا ولاء لهم ولا عقيدة صافية لهم، لأن من ولد بجوار النفايات ورمي على العتبات ورمي في الحدائق تحت الأشجار وعند الأنهار، هذا يخرج ناقما على مجتمعه. لذلك جريمة الزنا أكرمكم الله وأجلكم جريمة أتى الإسلام لا ليحذر منها ابتداء فقط، إنما حذر من القرب لها. ولذا قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مصافحة المرأة الأجنبية، سفر المرأة بلا محرم، الخلوة الرجل بالمرأة، خضوع المرأة بالقول، إلى غير ذلك من الأسباب، كل هذا أيها الأحباب يوصل يوما من الأيام إلى الجريمة التي أتى الإسلام للحفاظ على المجتمع منها. بعد ذلك أنتقل إلى هذه الجريمة إذا وقعت، ثم تحدث الله جل وعلا في هذه الآيات العظيمة عن حد الزاني، ثم ذكر أحكام اللعان. وأحكام اللعان أيضا، فقد يكون الرجل يكون عنده غلبة ظن على أن الطفل الذي ولد منه أو ولد على فراشه ليس منه، وقد يقول قائل: إن قذفت امرأتي فلربما ضربت الحد إذا طلب مني 4 شهود، أنا لا أستطيع أن آتي ب4 شهود. فخفف الله عن الأزواج، ولكنه خوفهم، خفف عنهم بأنه قد يقذف امرأته لينفي نسب ابنه، ولكنه عند الله جل وعلا سيوقف، وقفوهم. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد ماذا؟ حد القذف. وقبلها قال: الزاني والزانية، الزاني قبلها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزنا في الجلد أعظم عقوبة حدية هي عقوبة الزنا المحصن في الجلد، أما غير المحصن، أما المحصن فالقذف. ثم أتى للقذف فيجلد 80، ثم بعد ذلك يأتي إلى أولئك الذين يرمون أزواجهم، فقال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، إذا امتنعت المرأة من الحلف فهي زانية، لكن قالت: لا، الولد لده وأنا متهمة وقد كذب علي، أو ليس هذا من ابنه ولد على فراشه، قال: ويدرأ عنها العذاب، أي حد الزنا، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا تخويف لهما حتى لا يقع عليهم حد الزنا. أما ما سوى ذلك فإن كل قاذف لمؤمن، لاحظ، كما أن الزنا كبيرة فإن القذف بها كبيرة، وكما أن حق الله إذا علمنا أن زان زنى فاعترف وأقر أو شهد عليه أن حق الله أن يطبق حده، كذلك لله حد آخر على من قذفه وليس بصادق أو لم يستطع أن يثبت. ولذلك قيل: إذا كان 3 رأوه ولم يكن معهم رابع فيجب عليهم أن يسكتوا. لماذا؟ أهذا إشاعة للفاحشة؟ لا، هذا لأن هذا الحد إذا أقيم، فإن كان فلربما يرجم فيموت، إذا أقيم في المجتمع بغلبة الظن أو بالظن فإن المجتمع تشيع الفاحشة فيه نبذا، توزع، واحد يبغى يدمر واحد قال: الله الذي أنا رأيته يفعل. ممكن يتواطأ 1 و2، لكن 4 ويصفون الواقعة وصفا دقيقا، لو قال: إني رأيته دخل وغلق الأبواب، ما يكفي، يجلدون. رأيته معها على كرسي واحد، لا بد أن تصف ما وقع حتى يطهر الله جل وعلا المجتمع المؤمن من الفاحشة أن تشيع ومن الفاحشة أن تقع. فلا تشيع عند قذف المسلمين، قذف الغافلات المحصنات أو الغافلين المحصنين، وكذلك أن يطهر المجتمع إن وقعت هذه الجريمة. بعد ذلك نأتي إلى موضوع حلق أو موضوع درسنا اليوم، وهو قول الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أحبابي، بعد ذكر هذه الحدود، حد القذف لمن قذف وليس معه شهادة أو شهادته غير موصلة، حد الزنا لمن وقع فيه، حد اللعان بين الزوجين إذا لم يستطع أحد منهم أن يثبت زنا الآخر فينفى به الولد، ثلاث حدود في وجه الأول من السورة، والسورة نور، وهي نور من النور جل وعلا، وهي صاحبة منزلة، نور يسعى أو يضيء حياتنا. بعد هذه الحدود يذكر مثال وقع في المجتمع المدني، وذلك بأن أمي وأمك رضي الله عنها قذفت، وابتلى الله أصحابه بعد أن راجت الإشاعة في المجتمع المدني، ابتلاهم بالصبر على البلاء، الصبر على الحق الذي عندك. نقى المجتمع المدني من الإشاعة، وأخبر الحبيب أن هناك رؤوس فتنة في كل مجتمع، في رؤوس فتنة، في ناس يصدرون الإشاعات من إذاعة، رئيس مجلس إدارة هذه الإذاعة الشيطان الرجيم هو الذي يصدر أخبارها، وبعض الناس تلقاه ينفث في صدره، قلت أنا برأي لله، بعد إيش؟ بعد ما يدمر له مجتمع كامل، أي براءة هذه؟ ولذلك أعطانا الله القوانين أو الخطوات أو الهدايات القرآنية عند سماع الإشاعة، وبين الله جل وعلا أنه لولا فضل منه لمس أولئك عذاب. لما؟ ولاحظوا الحكمة الله اللي تقذف أم المؤمنين، ومن قذف أمه هل تكون له أم؟ إذا قذف الإنسان أمه تبقى له أم؟ ولذلك نقول لكل الملل التي تدعي الإسلام وتنتسب إلى الإسلام وهي تقذف أم المؤمنين عائشة الصديقة، والله إنها للمؤمنين أم، ومن قذفها فليس من المؤمنين وليست بأمه، وإذا خرج من المؤمنين خرج من الدين. ولذلك جعل الله هذه الواقعة حادثة الإفك تمييز وتمحيص للمجتمع المؤمن، وقد يقع في مجتمعاتنا، قد يقذف رجل صالح، قد يقذف رجل باللواط، قد يقذف بالزنا، قد يقذف بالسرقة، سواء القذف في الزنا واللواط وهذا القذف الذي فيه حد، أو ما دون الزنا واللواط وهذا فيما دون الحد، لكن يبقى المجتمع الإسلامي إذا لم يكن له أسوار يتحصن بها وينفي الخبث الذي داخل سوره، وإلا فإن السور بدل النور يأتي الظلام. ولذا قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم، أي خبر قذف أم المؤمنين، والحادثة تعرفونها عندما قذفت بصحابي جليل طاهر، صفوان بن معطل رضي الله عنه، وهو من خير أصحاب رسول الله حياء عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن صفوان، ولكن ليبتلى المؤمن. وهنا وقف أحبابي، الابتلاء على قدر الإيمان، وأحيانا وأخطر ما يبتلى به العبد لا في جسده ولا في ماله ولا في ولده، إنما أن يبتلى في عرضه. ولذلك بطن الأرض عند البعض خير من ظهرها، لو أن قالة السوء جرت في ألسنة الناس في عرض مؤمن. لكن نقول لكل من قذف: إذا أردت أن تطمئن، وإذا أردت أن تأمن، وإذا أردت أن تتفاءل في زمن محنتك، فاقرأ سورة النور، فإن الله فرج كرب أمي وأمك وأنزل وحيا من السماء يطهرها لما يطهرها؟ لأنه لا يوجد بشر على وجه الأرض يستطيع إنزال البراءة إلا رب البشر جل وعلا. ولذا نقى الله بيت النبوة وميز الصف في المدينة، فكان المنافق وكان اليهودي الكافر وكان المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن قوي الإيمان. ولذلك عند كل إشاعة في أي مجتمع ينقسم الناس إلى هذه الأصناف. أنا أدعوك وأدعو نفسي أن نكون من الصنف، من صنف منه أبو أيوب عليه رضوان الله. أبو أيوب وهو سبب نزول ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. أبو أيوب عندما انتشرت الإشاعة في المجتمع المدني وأنه هل سلمت منه أو سلم منها كما قال الفاجر الذي تولى كبرها وهو رأس المنافقين، عندما أتى إلى زوجته وهي تسمع، وبعضنا من كثر ما يسمع يبغى يشارك، يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يا خاصة في أعراض المسلمين أمسك، وهنا عبادة هي جليلة، إذا رأيت المسلم يلاك عرضه بلا دليل ولا بينة فعليك أن تمسك وأن تقول بلسانك سبحانك هذا بهتان، ثم ثالثا أن تذب عن عرض المؤمن، من ذب عن عرض أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولذلك أبو أيوب عندما أتى إلى أم أيوب قال سؤال بسيط، وهي أفضل علاج لدفع وذب المؤمن عن عرضه وعرض المؤمنين، ما هو؟ إنزال النفس منزلة المقذوف، أنزل نفسك مكانه. فقال لها أتظنين أنك تفعلين ما قيل عنها، يعني يا أم أيوب هل ممكن أن يقع الزنا منك؟ قالت لا والله. قال أنت خير من عائشة؟ لا، عائشة خير منك، وإن لصفوان بن معطل خيرا مني، فأنا لا يمكن أن أحدث نفسي بالزنا، وصفوان أفضل مني إذن لا يقع منه، وعائشة رضي الله عنها فداها نحورنا ودماؤنا وأبناؤنا وأعراضنا، لا يمكن، هي خير منك، إذن لا يمكن أن تحدث نفسها بمجرد الحديث. إذن فورا أنزل نفسه منزلة من قذف، وهنا برأه. لاحظ المنهج القرآني، وفي كل حال في الحياة إذا أردت أن تبرئ المؤمنين ويكون صدرك على المسلمين سليما وتبرأ ذمتك أمام رب العالمين ويذب الله عنك ويدافع عنك ويكف النار عنك، فكن مطهرا لأعراض الناس ولآذان الناس ولأفواههم من أن يخوضوا. ولذا قال الله جل وعلا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم، قال بعض المفسرين يعني قبل أن ينزل القرآن، قبل أن ينزل القرآن ليميز الصف في المدينة في أصحاب رسول، قبل ما ينزل القرآن الواجب عليك أن تمسك لسانك وأن تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، حتى مجرد أن نتكلم به، حتى مجرد أن نفكر فيه. وكما قال بعض الناس دائما الذي يفكر في الشر من هو؟ الذي يقع منه الشر. أليس العوام يقولون كل يرى الناس بعين طبعه؟ وبين قوسين وش يقولون؟ يقول بعض العوام اللي في القدر يش يطلعه، الملاس ولا المغرفة؟ يعني اللي عندك في المغرفة إذا كان في القدر طبخ طاهر خرج، أنت عموما المغفرة المغرفة سترتفع، اللي فيه موجود هنا سيخرج طاهرا طيبا خبيثا. ولذلك مغراف اللسان مغراف القلب غالبا هو اللسان. ولذلك يأبى الله إلا أن يفضح بعض الناس على فلتات لسانه وقسمات وجهه وخبث قلبه فيغرفه القلب. لذا كان على المؤمن، قال الله بعدها ما الواجب؟ أولا أن يتبرأ، أن يبرئ صاحبه. أحبابي إذا كنا لا نستطيع إثبات الجريمة على مسلم، الأصل ماذا؟ الأصل تلوث السمعة ولا براءة الذمة؟ الأصل براءة الذمة. هل تأثم إذا قلت عن رجل يقول إني بريء، تأثم أمام الله إذا قلت أنه بريء؟ ما تأثم، لأن هذا الأصل وهذا استصحاب الأصل، والأصل في الناس براءة ذممهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم وحرمة دماؤهم. ولذلك أحبابي إياك أن يضع الشيطان في قلبك خميرة عفنة قذرة تجعل من الحبة قبة ومن الخبر المشكوك فيه يقين، ثم تقول فلان بيني وبينك، ترى كلمة بيني وبينك هذه عندنا دائم، بيني وبينك بس ها ترى سر ما تقول لأحد، اسمع ترى والله وين بيني وبينك، أين معك الشيطان أصلا، بيني وبينك وهو رقم 50 في نقل المعلومة، 51 بعد ربع ساعة، ثم تدور بين الناس قالت السوء عن مؤمن، وفي النهاية يكون الذي تولى كبرها أنت، أنت عليك آثام أولئك جميعا. وبعضهم أحبابي الآن ومع وسائل الاتصال الحديثة ومع حدد وارسل، انشر تؤجر، وأنا أقول انشر تؤزر مو هو بتؤجر. ولذلك بعضهم ينشر بين الناس صورة أو خبر، قالوا فلانا صار منه كذا، صور فلان أو يصور عرض من وجه إنسان ويقال أنه والله فلان هو الذي يدخل تلك الحانة وهو الذي فعل كذا. نقول اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك وأعلم بلسانك سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد توعد الله خير مجتمع أحاط بحبيبنا عليه الصلاة والسلام واصطفاه الله واختاره لصحبة نبيه، قال الله لهم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، هذا دليل على أن القذف بالزنا أو باللواط لأن له حكمه أو فيما دونها أنها تفسد المجتمع، ومعناها انصداع جدار الإيمان. نستطيع نقول أن القاذف فاسق ولا لا؟ اللي يقذف فاسق؟ أراكم تترددون. نعم هو فاسق، والدليل على فسقه أنه ارتكب كبيرة، والدليل على أنها كبيرة أن الله أنزل فيها حدا، وإذا وأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأنه يشهد عذابهم طائفة، وكل هذا لما؟ حتى يطهر المجتمع من هذا الذي حط له إذاعة FM وعلى المدى القصير وMW على المدى البعيد، وصار ينشر قالة السوء بين المؤمنين. هذا يجب أن يفضح، بل ولا يجوز أن يقبل شهادة منه. على أقوال بعض أهل العلم هل هو لا تقبل قط أم أنه بعد التوبة النصوح وتزكيته تقبل؟ لذا أيها الأحباب هذه أنوار من سورة النور، وهذه أسوار للمجتمع الإيماني حتى يضاء في حياة المؤمن أنوارا. لنا وقفات طويلة معها لن نقدم بالمقدمة الأولى، ولكن نبدأ بإذن الله من حيث انتهينا من هذه المقدمة، وسنقف وإياكم مع أنوارها وفي فيئها. وعسى الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. هذه بعض مقاصدها، وهذه بعض أسوارها، وهذه بعض أنوارها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعلنا ممن يقرأه فيرتقي يوم القيامة. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.